من نازحين غرب المدينة. أعلنت كتائب القسام انتشال جثتي أسيرين إسرائيليين خلال عملية البحث التي جرت فجر اليوم. وأضافت القسام أنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين الصهيونيين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عملية البحث. جاء ذلك ضمن استمرار جهود كتائب القسام في تأكيد السيطرة الميدانية وإتمام مهامها المتعلقة بالمحتجزين والجثث، دون أن تذكر مزيدا من المعلومات حول الأسيرين. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في جنين ونابلس بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عنزة وحي خروبها جنوب جنين وفتشتها وعبثت في محتوياتها. وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصر جنوبا وقرية برقة شمال غرب المدينة ومخيمي عسكر الجديد والقديم، وأجرت جولات استفزازية في شوارعها قبل انسحابها. أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن مقتل 5 من متطوعيه وفقدان 3 آخرين في مدينة بارا بولاية شمال كردوفان غربي السودان أثناء قيامهم بتوزيع مواد غذائية. وأكد الاتحاد في بيان أن الضحايا كانوا يرتدون سترات رسمية خاصة بالصليب الأحمر، دون أن يحمل الاتحاد أي طرف المسؤولية عن الحادث. وأشار البيان إلى أن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الإنسانية التي نصت عليها اتفاقية جنيف، مطالبا بالتحقيق في هذه الأحداث واحترام شارات العمل الإنساني وعدم استهداف المتطوعين والعاملين في هذا المجال. نبقى في السودان، حيث أثارت المجازر الواسعة والجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إدانات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، فيما تتبادل الحكومة والجهات المحلية الاتهامات حول أسباب المأساة ومسؤولية المجتمع الدولي إزاءها. المزيد في التقرير التالي.
لم تتوقف الإدانات الدولية والمحلية على الانتهاكات التي قامت وما زالت تقوم بها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر شمالية دارفور. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت أن الفاشر تشهد انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، بينما حذرت الحكومة السودانية عبر الناطق الرسمي من تقاعس المجتمع الدولي لما يحدث في الفاشر، وأكدت تسييس الأزمة وانحياز بعض الدول لمصالحها الشخصية ما تسبب في مذبحة الفاشر. من جانبه أعلن حاكم إقليم دارفور من أركوم الناوي أن الفاشر شهد إبادات جماعية لأسباب عرقية، وأنهم سيواصلون القتال حتى تحرير كامل التراب السوداني. وقال يجب أن تصنف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية لما توفر من أدلة على ذلك.
لقد شهدت الفاشر ومعها القرى الوادعة من حولها مجازر وإبادات وحشية ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع الجنجويت، جماعات حملت معها الرعب إلى أزقة الحارات والبيوت، لا تفرق بين مقاتل والطفل أو الشيخ أو المرأة.
وذكرت لجان المقاومة بمدينة الفاشر أن أكثر من 2000 مواطن قتلوا داخل هذه المدينة المنكوبة، وأن حوالي 18,000 أسرة نزحوا إلى مدينة طويلة ويواجهون الموت والتعذيب في طريقهم إليها.
رغم التداعيات التي حدثت مؤخرا في مدينتي الفاشر وبارا وما صاحبها من انتهاكات جسيمة، إلا أن الشعب السوداني أكد وقفته التامة مع الجيش السوداني في كل الظروف.
ورغم حالة الإحباط التي تسود الشعب السوداني، إلا أنهم أكدوا ثقتهم في القوات المسلحة لتأمين الأوضاع.
فنحن نقول لقواتنا المسلحة، والله لو خطم البحر لخضناه معكم، لا نتخلف أبدا أبدا أبدا، إن لم يبقى فينا أحد فنحن معكم حتى آخر رمى.
الجيش واثقين فيه، واثقين في إمكانيات جماعتنا كويس جدا جدا، إن شاء الله نحن اللي قدام يعني، رغم تدخل الدول ورغم الحاجات دي كلها، لكن احنا صابرين في البلد دي وصابتين بإذن الله تعالى.
إلى ذلك أعلنت لجنة الاستنفار العليا فتح المعسكرات للتعبئة العامة لكافة المواطنين.
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي خطة السلام الخاصة بقطاع غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أسوأ إهانة، مؤكدة أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية. وقالت ألبانيزي إنها لا تثق في العملية السياسية الحالية، وإنه لا يمكن بناء اتفاق سلام على انتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاحتلال يخطط لترحيل الفلسطينيين من غزة، لافتة إلى أن هذا الموقف كان واضحا منذ سنوات. أعلنت باكستان أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان فشلت في التوصل إلى أي حل عملي، محذرة من أنها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها. وأضاف وزير الإعلام الباكستاني أطلة ترار أن المفاوضات التي استمرت 4 أيام بوساطة قطرية تركية مشتركة في إسطنبول أن الجانب الأفغاني لم يقدم أي ضمانات. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. الاحتلال يواصل خرقه للهدنة ويشن غارة جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان
الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. طهران نقطة تحول في التقارب، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. استضافت طهران وعلى مدى يومين اجتماعا اقتصاديا يعكس من جهة الإمكانيات الهائلة لإيران في المعادلات الإقليمية والعالمية، ومن جهة أخرى يشير إلى فشل خطة الغرب لاستغلال العودة السريعة للضغط على إيران. عقد في طهران اجتماع وزراء داخلية وكبار المسؤولين من جمهورية باكستان الإسلامية وطاجكستان وتركمانستان وأذربيجان وأفغانستان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وجمهورية إيران الإسلامية، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ووزير الداخلية العماني ونائب وزير الداخلية العراقي. النقاط المهمة في هذا الاجتماع أولا وقبل كل شيء هي أن انعقاد اجتماع وزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي بعد انقطاع طويل دام 15 عاما يمكن أن يمثل بداية جديدة لتطوير التعاون أوسع وأعمق بين الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف المجالات، ومحورها الرئيس إيران. بالإضافة إلى أهداف هذا الاجتماع التي تشمل الإدارة الفعالة للحدود وتطوير التجارة عبر الحدود ومكافحة التهريب وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك في المجال السبراني، فعقد هذا الاجتماع في طهران حمل رسائل خاصة تنقل إلى العالم. أولا، إجهاض مساعي الغرب الذي يحاول من خلال إجراءاته الانتقامية وعقوباته وتقاريره الأحادية الجانب عن حرب الأيام الاثني عشر إلى تصوير إيران كدولة مهزومة ومعزولة لا خيار لها سوى اتباع نهج مفروض عليها، في حين أن إجراءات مثل دعم 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز و20 دولة صديقة لميثاق الأمم المتحدة لإنهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 أو إنهاء عقوبات وقيود خطة العمل الشاملة المشتركة إلى جانب اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في طهران تبرز رسالة دور إيران ومكانتها القيمة في المعادلات العالمية. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي ينتهج الغرب سياسة معادات إيران، يعتبر اجتماع طهران دليلا على الثقة والاطمئنان بإيران. النقطة المهمة هي أن جزءا كبيرا من أنشطة وزارة الداخلية في العالم يتم تحديده في المجال الأمني، لذا يجب اعتبار اجتماع طهران حدثا لبناء الثقة في هذا المجال، خاصة بعد إنجازات إيران في حرب 12 يوما وحربها الشاملة ضد تهريب المخدرات. أي أن اجتماع طهران، وعلى عكس ادعاءات الغرب، يؤكد حقيقة واضحة، وهي أن مقاومة إيران لأمريكا والصهيونية وإصرارها على الحقوق النووية والدفاع عن المكانة الإقليمية ليس فقط لم تعزلها فحسب، بل خلقت أيضا قدرات عالمية واسعة لها، حيث أن عضويتها في البريكس وشنغهاي وأوراسيا وعقد اجتماعات مهمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي هي مظهر من مظاهر هذا الوضع. ثانيا، يحاول الغرب وبعض الغربيين التلميح إلى أن إيران بعد عودتها إلى الحظر وبقائها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لم يعد لديها خيار سوى الرضوخ لمطالب الغرب والاستسلام للولايات المتحدة. لذا فإن قمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي تظهر أن الدبلوماسية وسياسات إدارة البلاد لم تصل إلى طريق مسدود، وأن هناك العديد من العناصر لحل المشكلات بالاعتماد على القدرات المحلية والخارجية، إذ أن منظمة التعاون الاقتصادي هي مزيج من الدول الإقليمية وعبر الإقليمية التي يمكن للعلاقات الشاملة معها أن تحقق العديد من الإنجازات الاقتصادية والأمنية للبلاد. وهذا ما أكده أيضا الرئيس مسعود بزشكيان في كلمته بافتتاح الاجتماع، بتأكيده أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. والحقيقة هي أن إيران بموقعها الجغرافي الملائم مع 15 دولة مجاورة وعضويتها في اتحادات مثل منظمة التعاون الاقتصادي وشنغهاي وبريكس ومجموعة الدول الثماني النامية وحركة عدم الانحياز وأوراسيا يمكنها تلبية احتياجاتها ولا تحتاج إلى الاستسلام لتجاوزات أوروبا والولايات المتحدة. وفي ضوء هذه المعطيات فإن هناك نظاما عالميا آخذ بالتبلور وتعد إيران أحد أعمدته، وأن التغريب اليوم أصبح نسخة بالية حتى إن حلفاء أمريكا يسعون إلى تجنبه، وخير دليل على ذلك مئات المليارات من الدولارات وظفت في الميزانية العسكرية الألمانية للاستقلال الدفاع عن الولايات المتحدة، وتصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد بأنه لن يساير مطالب أمريكا في حرب التعريفات الجمركية مع الصين. يحاول الغرب إظهار صورة الجمهورية الإسلامية في حالة من العزلة والتقوقع على الذات والانعزال ويعني عدم القبول العالمي وما إلى ذلك، ظنا منه أن ذلك سوف يمر على الرأي العام العالمي، خاصة بعد التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنتين الماضيتين منذ 7 أكتوبر ربما وحتى اليوم، العدوان الذي شن على الجمهورية الإسلامية، العدوان الهمجي الوحشي على قطاع غزة والعشرات الآلاف من الضحايا وكذلك أكثر منهم من الجرحى، كل هذا يعني كشف حقائق كثيرة عن حقيقة الغرب وحقيقة التحالف الغربي الصهيوني، الكيان الإسرائيلي، هذا الكيان اللقيط والمصطنع في هذه المنطقة. وبالتالي الرأي العام الآن بات ينظر إلى الغرب وينظر إلى النظام الغربي والنظام الصهيوني غربي بشكل مختلف عما في السابق. لم تعد الشعوب يعني ترى في هذا النظام ذلك النظام المثالي الذي يرعى حقوق الإنسان ولديه مصداقية كبيرة في هذا المجال. بات الوجه وجه شيطاني لهذا النظام بالنسبة للشعوب، وهؤلاء يحاولون، هذا النظام يحاول اليوم أن يعني يجر الجمهورية الإسلامية إلى هذا المربع، ويقول للعالم إيران اليوم معزولة، إيران اليوم تدعم الإرهاب، إيران اليوم كذا وكذا، من هذه التخرصات والأقاويل التي فعلا يعني أزكموا الأنوف برائحتها الكريهة التي باتت تتصاعد منهم ويشمئز منها العالم بسبب كذبهم ونفاقهم الذي مارسوه على مدى هذه الفترة، وساعدوا الكيان الصهيوني في مجازره وفي جرائمه وفي فظاعاته التي ارتكبها. واليوم هذا الكيان مطارد وملاحق قادته من قبل المحكمة الدولية الجنائية، ورأس هذا النظام مطلوب اليوم في هذه المحكمة، ويريدون أن يشيطنوا الجمهورية الإسلامية. لكن الجمهورية الإسلامية نرى اليوم أنها تشهد يوما بعد يوم المزيد من الانفتاح، المزيد من المواكبة لها من قبل دول المنطقة والدول المنظمات المختلفة، منظمة إيكو التي هي الجمهورية الإسلامية مؤسسة فيها وأساسية ورئيسية في هذه المنظمة. نعم، واسمحوا لي أن نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. أهلا بك أخي عبد الحسين، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لك، تحياتي إلى كادر إذاعة طهران العربية، إلى مستمعيك الكرام، إلى الشعب الإيراني العريق العظيم الذي تريد أمريكا أن يحدوا حد الذين تطبعوا من إسرائيل، ولكن تأبى الجمهورية الإسلامية بقيادتها بشعبها أن تسلك ذلك السلوك. أستاذ محمد إذا تسمح لي أتحدث عن الجمهورية الإسلامية بقيادتها بحكومتها. الجمهورية الإسلامية لا تأبى أحد ولا تريد الهيمنة من أحد، وأمريكا اليوم جربت حظها هي وإسرائيل وأرادت أن تضع إيران في خانة الدول المطبعة، الدول التي تهاب أمريكا وإسرائيل، ولكن في اكتفائها الذاتي بعقولها النيرة بسلاحها المتطور وقفت تلك الهجمة التي قادتها أمريكا من قبل إسرائيل وأذناب إسرائيل. واليوم دولة عظيمة بكل ما نقوله، دولة عظيمة بقيادتها، دولة عظيمة بفكرها، دولة عظيمة بسياستها التي أظهرت العالم كيف تعرف تتصرف مع الشيطان الأكبر الذي وصفه الإمام الخميني قدس سره الشريف. أرادت أن تقول العالم تحرروا من قيود أمريكا، تحرروا من قيود الصهيونية، لا تخافوا ذلك النمر الورق، ودك الكيان الصهيوني بصواريخ التي صنعت بعقول إيرانية. واليوم الجمهورية ينظر لها العالم بأنها دولة عظمى، دولة كبيرة، كبيرة في قائدها، كبيرة بشعبها، كبيرة في كل شيء، لا تقدر أمريكا وغير أمريكا أن تنال من الجمهورية الإسلامية. وأسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية بقيادتها، بشعبها، بفكرها النير، ونسأل من الله التوفيق لتلك الدولة العظيمة التي هي أنا أعتبرها والعالم يعتبرها أمل لكل الأحرار، لأنها قادة الأحرار وانتصرت على الاستقرار العالمي. ونسأل من الله التوفيق لي ولكم وإلى الشعب الإيراني العريق.
شكرا لك الأخ عبد الحسين الشريخي، مستمعنا الكريم من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا طهران نقطة تحول في التقارب، نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من طهران. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
سيد مصدق بور. بداية، ماذا يعني استئناف اجتماعات الإيكو بعد توقف استمر 15 عاما ومن طهران؟
نعم، شكرا جزيلا. طبعا سؤال وجيه، سؤال دقيق. لماذا يعني استئنفت اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي إيكو بعد 15 عاما؟ طبعا كانت هناك أسباب عديدة، بعض هذه الأسباب ترتبط يعني بالتطورات والمتغيرات الإقليمية وحتى الاقتصادية وانشغال بعض الدول الأعضاء في أمور طارئة، وبالتالي أيضا هناك يعني مرحلة تغيير وتحول. هذه المرحلة أيضا ربما هي تركت يعني بعض البصمات وتأثير على تأخير في عقد هذا الاجتماع، ولكن اليوم انعقاد في هذه الظروف يعني في وقت نحن نشاهد أن هناك استقطابات دولية خاصة على الصعيد الاقتصادي يقام في البلد بعد أن كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن كامل أوراقها ومحاولات إدارة ترامب لخنق اقتصاديات العديد من الدول حتى الدول الحليفة لا، وبالتالي اليوم يعني يتركز وينصب ويتوجه التفكير والتدبير نحو إنشاء تحالفات اقتصادية. طبعا هذا التحالف هو موجود، تحالف ناجح منذ سنوات طويلة، إيران عضو بارز في هذه المنظمة، وبالتالي أنا أعتقد يعني هناك استحقاقات هي التي فرضت نفسها، يعني هناك معطيات وفرضت هذه الاستحقاقات بأن يكون هناك توازن اقتصادي في هذا العالم ويكون هناك توجه واستقلالية اقتصادية وتحالفات اقتصادية لمواجهة الهجمة الاقتصادية الشرسة التي تشنها إدارة ترامب ضد اقتصاديات العديد من الدول. اليوم لا أعتقد أن هناك اقتصاد عالمي هو مصون من 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 إيداء ومن تحرشات ومن محاولات اللئيمة من قبل الجانب الأمريكي. ترامب هو يعني يظن من غبائه طبعا، يظن أنه أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة العظمى عسكريا واقتصاديا، ودائما يلوح بهذه الأوراق، دائما يتحدث في أي خطاب نجده يقول نحن قوتنا هي الفائق، اقتصادنا هو الفائق، ولكن عكس هو الصحيح. يعني هناك إفلاس اقتصادي يدفع بهذه الإدارة لكي تشن حروب في هذه المنطقة وتستحوذ على الموارد الاقتصادية في هذه المنطقة. اليوم نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية تسرق النفط في سوريا من خلال تواجدها العسكري، وأيضا هي تبسط سلطتها على مداخين وعائلات النفط العراقي، وأيضا تنهب النفط الليبي وتهدد بقية الدول، وحتى معركتها مع إيران هو أيضا للاستيلاء على الموارد، موارد الطاقة الموجودة، وهذا دليل على دليل إفلاس. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي مفلسة، وخلافا لما يقوله ويروج له ترامب بأنها تشكل قوة اقتصادية أولى، هذا شيء غير صحيح. يعني هذه الممارسات هي تؤكد عكس ذلك.
نعم. طيب، هل بإمكان منظمة إيكو أن تلبي احتياجات أعضائها الاقتصادية؟ هل لديها الإمكانيات الكافية لذلك؟
نعم، يعني عندما ننظر إلى أعضاء هذه المنظمة نشاهد يعني هم يشكلون رقم كبير يعني في العالم من حيث التعداد السكاني، من حيث الجغرافيا، وأيضا من حيث الموارد النفطية والغازية والثروات الطبيعية الموجودة. يعني كل الثروات هي موجودة، كل الطاقة هي موجودة في هذه المنطقة، وإيكو هي قريبة من هذه المنطقة، يعني هي ليست بعيدة عنها، وبالتالي كل الدول الأعضاء إلى هذه المنظمة هي تمتلك يعني كل هذه الموارد وكل هذه الطاقات الاقتصادية، ولكن ما تحتاج إليه هو أن يكون هناك ترشيد صحيح، تكون هناك سياسات اقتصادية صحيحة، ويكون هناك يعني كل المقومات التي تساعد على تشكيل حلف اقتصادي قوي يعني بالمعنى الحقيقي لمواجهة التحديات الاقتصادية القادمة من أمريكا ومن الدول الغربية، خاصة في هذه الظروف. يعني أنا أعتقد يعني هذه المنظمة نعم هي منظمة قوية اقتصاديا، غنية من حيث الموارد الطبيعية ولديها كل هذه المقومات للنهوض بنفسها والنهوض بالدول التي تنتمي إليها.
نعم. طيب، هناك من يقول بأنه يعني هذه الاجتماعات يعني لا أهمية لها بتلك الصورة، يعني هذه المنظمات هي منظمات أصبحت شكلية ولا تستطيع أن تحل مشكلة من مشاكل إيران. ربما يعني هذا الاجتماع من الناحية السياسية ربما له بعض المعنى، لكن عمليا على الأرض لن يحل مشكلة من مشاكل إيران.
أنا أعتقد يعني هذا الكلام قد يكون صحيحا، ولكن يعني قبل هذه الفترة، يعني قبل هذه التطورات الأخيرة، وقبل أن يكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن كل الأوراق الاستثمارية الأمريكية، نعم في السابق ربما يعني هناك أسباب. أولا يعني هناك تباينات سياسية، يعني تتعلم يعني العامل السياسي إذا لم تكن هناك وحدة سياسية من الصعب يعني تحقيق وحدة اقتصادية بالمعنى الحقيقي، وبالتالي هذه المقومات لم تكن متوفرة في السابق، هذه المرة هي متوفرة. أما ما يقال بأنها يعني لا تفيد إيران، أساسا هذه المنظمة لها طابع اقتصادي، يعني هي ليست منظمة حربية ولا منظمة اقتصادية. معظم هذه الدول يعني هي في السابق
يعني سيد مصدق بور، ما الذي يمكن أن نذكره من مصاديق التعاون الاقتصادي بين أعضاء هذه المنظمة؟
طبعا هناك تعاون اقتصادي كبير، يعني هناك عمليات تبادل للسلع في مجال التجارة وفي مجال الاستثمارات، وأيضا في مجال بيع وشراء طاقات مختلفة. يعني هناك تكنولوجيات متوفرة في بعض دول هذه المنطقة يمكن أن تتقاسم مع دول أخرى، هناك تجارب، هناك خبرات أيضا يمكن أن يتم تبادلها بين هذه الدول. يعني هناك الكثير من الأمور يعني التي يمكن من خلالها، خاصة في هذه الظروف كما قلت، يعني اليوم الأرضية مهيئة، اليوم الظروف تختلف عن السابق، اليوم ربما الحاجز السياسي وهذه التباينات السياسية ربما لم تكن تسمح لهذه المنظمة بأن تعمل بكل طاقاتها أو تظهر يعني بكل طاقاتها بصورة منسجمة. ولكن هذه المرة كما قلت يعني نحن نعلم يعني هناك الكثير من الدول التي تتعامل من خارج إطار هذه المنظمة مع دول هذه المنظمة، يعني وهذا ما نراه، هناك تحول كبير. يعني اليوم الأوروبيين يستخدمون آليات الزناد لخنق إيران أكثر اقتصاديا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لاحظنا أن هناك رفض جدي وفاعل من قبل الصين ومن قبل روسيا وأيضا من قبل 120 دولة تنتمي إلى منظمة أو حركة عدم انحياز. وهذه الدول هي دول يعني لديها ميول يعني أو توجهات نحو الشرق، يعني وتدير ظهرها للمصالح الإمبريالية والاستعمار الأمريكي الغربي. وبالتالي أنا أعتقد يعني هذه المنظمة هي حاليا لديها كل هذه الإمكانيات يعني لتخدم نفسها، لتخدم دولها، لتخدم عملية التبادل البيني بينها وبين السائر الدول العالم. يعني اليوم هناك كما قلت استقطابات اقتصادية، يعني هذه المنظمة أيضا، هناك منظمة أخرى شنغاي، هناك منظمة أوراسيا، هناك منظمة بريكس، كلها لها طابع اقتصادي. وبالتالي أنا أعتقد يعني الجدار السياسي الذي كان يشكل حاجز أمام يعني بروز الطاقات الحقيقية الكامنة في مثل هذه المنظمات قد أزيلت بالكامل، ونحن نشهد يعني اليوم تبلور تحالفات اقتصادية حقيقية من بينها هذه المنظمة، منظمة التعاون الاقتصادي، وهي منظمة تشكلت أساسا يعني من دول معدودة، إيران، تركيا، وباكستان وبعض الدول، ولكن هي توسعت الآن وأعضاءها أصبحوا كثر، وبالتالي هي في طور النمو. أنا أعتقد يعني هناك مستقبل صاعد لهذه المنظمة ولأخواتها من المنظمات الاقتصادية الأخرى التي تشكلت وهي تناهض السياسة الاقتصادية الاستعمارية الأمريكية والإمبريالية.
سيد أبو صدقبور، بالنسبة لانعقاد اجتماع إيكو في طهران، الغرب يعني يسعى أن يظهر الجمهورية الإسلامية بأنها دولة معزولة، يصفها برعاية الإرهاب وما إلى ذلك. كيف يمكن النظر إلى انعقاد هذا الاجتماع في طهران فيما الغرب يحاول أن يعني يعطي هذه الصورة للرأي العام العالمي عن الجمهورية الإسلامية؟
نعم طبعا، هذا الاجتماع يعني مجرد انعقاد هذا الاجتماع في طهران وقبول دعوات طهران إلى إسهال الدول الحضور إلى هذا الاجتماع وحضورها الفعلي في هذا الاجتماع له دلالة رمزية حقيقية، يعني هذا دليل واضح على أن إيران ليست كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية في عزلة. إيران ليست في عزلة، اليوم الذي هو في عزلة هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والكل يعلم يعني بذلك. حتى هناك دول ربما هي تحاول يعني أن يعني تلطف أجوائها مع الأمريكيين مع إدارة ترامب، والسبب واضح، خوفها من 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 طيش ومن استهتار هذه الإدارة، وليس يعني حبا منها أو يعني هناك رغبة قلبية. وبالتالي معظم الدول يعني عقد هذا الاجتماع في طهران هذا يدحض النظرية الأمريكية والدعايات الأمريكية والإسرائيلية والغربية بأن إيران دولة معزولة. إيران ليست دولة معزولة، هي تقيم مثل هذا المؤتمر العالمي الإقليمي بالدرجة الأولى، ولو أي صبغة عالمية يعني هناك حتى حضر يحضر في هذا المؤتمر يعني خبراء اقتصاديين حتى من دول مختلف دول العالم. وبالتالي يعني يمكن أن نقول أن هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي، وليس بالضرورة أن نحدد التسمية في إطار جغرافي لهذه المنظمة. بالتالي كل هذه الأمور هي تؤكد يعني سقم و يعني عدم دقة وكاذب الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران دولة معزولة. إيران ليست دولة معزولة. عندما نقول إيران هي النقطة الأساسية ونقطة الوصل في هذه المنظمة، هذا يعود إلى الموقع الجغرافي لإيران. يعني اليوم هناك حرب عالمية يعني حول الممرات والكريدورات، يعني النقل والمواصلات في العالم. يعني إيران هي تشكل نقطة الثقل ونقطة الأساسية، وبالتالي يعني المشروع الإيراني في هذا المجال أيضا هو ناجح واستطاع أن يستحوذ على الجانب الأمريكي على المشاريع الأمريكية. نعم إيران ليست في عزلة، وأؤكد من جديد أن الأمريكيين هم في عزلة، إدارة ترامب هي في عزلة. أنا لا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أو السهيم بقدرتها الاقتصادية وحتى العسكرية، ولكن حاليا يحكمها شخص طائش ومعتوه اسمه ترامب، يعني شخص غير متزن وليس معلوما أساسا، يعني لا هو من وزارة الخارجية الأمريكية ولا جاء من لجان الكونغرس ولا كان له سابقة عمل في المجلس الأعلى للأمن القومي الأمريكي، ورجل طفيلي رجل الشارع يعني تاجر صفقات وعقارات، وجاء من هذا الوسط يعني وسط قدر جدا أيضا، وكان يدير يعني مراكز الدعارة، يدير مراكز القمار، وهذه هي اهتماماته. وبالتالي مثل هذا الشخص عندما يحكم الولايات المتحدة الأمريكية هو تسبب يعني بإيجاد أو تواجد هذه العزلة على الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المنظمة كما قلت يعني لديها اهتمامات كثيرة، يعني حتى في مجال الشحن والنقل والممرات البرية والممرات البحرية. يعني بعض دول هذه المنطقة هي متشاطئة أو لديها سواحل يعني مع المحيطات والبحار وبحيرات كبيرة معروفة في هذه المنطقة، وبالتالي تتوفر فيها كل المقومات التي تجعلها أن تؤسس يعني بنى تحتية اقتصادية صلبة وقوية وراسخة.
نعم. طيب، لا شك أن هناك نظام اقتصادي آخذ بالتبلور في المنطقة، وتعد إيران أحد أعمدته. هل بإمكان الغرب أن يعني يجهض هذه الحركة إذا ما كانت فعلا حركة جدية ووراءها إرادة للدول الأعضاء في المضي بها قدما؟
أنا أعتقد يعني الدول الأعضاء مطلوب منها أن تعي يعني أو تعرف قدرها وتعرف إمكانياتها. يعني ربما هناك بعض الدول لا تعرف هذا الشيء، يعني هي تمتلك الطاقات وتمتلك الموارد التي يقتاد عليها الأمريكي والأوروبي. يعني هم يحتاجون إلى هذه الموارد، يعني هم في الواقع هم من يحتاجون إلى إيران ويحتاجون إلى دول هذه المنظمة وإلى دول هذه المنطقة. وبالتالي أن نقول أنهم سوف يكونون قادرين على يعني إجهاض هذه المنظمة، أنا أقول لا، يعني أن هناك تغيير كما قلت، يعني هناك تحول جيو أكونوميكي، يعني تحول جيو اقتصادي في العالم بموازاة التحول جيو سياسي والبوليتيكي. وبالتالي هذا الشيء يعني قدر العالم هو حاليا يمر في مرحلة تحول، وهذا التحول يتبلور أكثر تدريجيا رغما عن أنف أمريكا ومحاولات أمريكا ومن يلف ومن يدور يعني في فلكيا من الدول الأوروبية التي هي ديول للولايات المتحدة الأمريكية، وكلها لا تمتلك الطاقة، هم يحتاجون إلى الطاقة، وبالتالي لا يستطيعون أن يحاربوا مثل هذه المنظمة. يعني أنا أعتقد سيأتي يوم هم أيضا سيرهتون، يعني إن بقوا أو بقيت هذه المنظمة سيرهتون وراء هذه المنظمات، والمستقبل هو لصالح هذه المنظمات. أنا أعتقد العالم سوف يتجرد من المنظمات التقليدية الاستعمارية السابقة التي أسستها الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تشعر بأنها قوة كبرى. اليوم هي في الواقع ليست قوة كبرى وهي تعلم جيدا، ولكن رغم ما يقوله ترامب وما يزعمه هذا لا قيمة له، ولكن هم أيضا يعرفون بأنهم لا يشكلون أي قوة. يعني في السابق الوضع الأمريكي والنفوذ الأمريكي كان يختلف، اليوم أصغر الدول أيضا يتهين الولايات المتحدة الأمريكية ولا تصغي لإملاءات ترامب، ما عدا قلة من الدول لمصالح يعني اقتصادية ضيقة، ولكن غالبية شعوب العالم غالبية الحكومات أصبحت تمقت وتبغض سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد لك أبدا هم لا يستطيعون أن يؤثروا على هذه المنظمة والنيل من قدراتها الصاعدة مطلقا.
نعم. طيب، ما أبرز رسائل انعقاد اجتماع إيكو في طهران؟
رسائل كثيرة. نعم. يعني على الصعيد الإيراني، إيران ليست في عزلة، إيران قوة اقتصادية متفاعلة مع دول العالم. المستقبل الاقتصادي لهذه المنطقة، وخلافا لما تسعى وراء الولايات المتحدة الأمريكية لنهب ثروات هذه المنطقة، هذا المشروع سوف لن ينجح مطلقا. سنشهد يعني اليوم حتى في سوريا يعني هناك تحركات ضد الاحتلال الأمريكي الذي يرهب النفط السوري، وحتى في ليبيا وفي الكثير من دول العالم، يعني أياديهم وسلطتهم بدأت تتقزم وتنكمش. وبالتالي يعني هذه المنظمة يتقول وتبرز وتظهر مثل هذه الحقائق، يعني هناك حقائق موجودة حاليا ويمكن مشاهدتها، هناك حقائق ستتبلور في المستقبل. يعني ولكن أهم رسالة هو أن دول الأعضاء في هذه المنظمة عندما استجابت لإيران، هذا دليل أنها تعارض نزعة الاحتلالية الاستعمارية الاستثمارية الأمريكية، ويتقف إلى جانب إيران باعتبار أن إيران تمثل الحق العالمي، هي تدافع عن قضايا عادلة وعن حقوقها ولم تتجاوز القانون الدولي. أمريكا تجاوزت هذا القانون من خلال صنيعتها إسرائيل، قتلوا حوالي 70,000 مدني من أطفال بينهم 20 و 25 طفل فلسطيني، دمروا غزة بالكامل، سووها مع التراب. انتهاك كل هذه، ويوميا نشهد كل هذه التدخلات الأمريكية الفاضحة والانحياز الأمريكي الأعمى لمجرم حرب، وهم يرتكبون حرب إبادة، يعني هم أصبحوا بعيدين عن القانون، وبالتالي منزلتهم تدنت كثيرا في هذه الدول، فكيف بإمكانهم أن يحاربوا قوة اقتصادية صاعدة؟ الصين عملاق اقتصادي، هم يحاولون، يعني ترامب اتخذ جملة من الإجراءات إذا تتذكر، يعني وفرض تعريفات جمركية على كثير من الدول حتى على الدول الحليفة، ولكن سرعان ما تراجع عن ذلك وفشل وأخفق في تنفيذ هذا المشروع. لماذا؟ لأنه ليس لصالح الاقتصاد الأمريكي. اليوم الاقتصاد الأمريكي، أنا أعتقد من مصلحة الاقتصاد الأمريكي أن تكون هناك استقرار، يكون هناك استقرار خاصة في هذه المنطقة، حتى تستطيع أمريكا إذا أرادت أن تعمل بشرف وتعمل بعيدا عن النزعة الاستعمارية، تعمل بصورة عادلة بصورة متكافئة، يمكن لا أن تعمل في هذه المنطقة، ولكن إذا أرادت أن تواصل هذه السياسات المتعجرة، فأنا أعتقد يعني نفوذها سوف يتقلص أكثر وتتفكك أساسا الولايات المتحدة الأمريكية، علما أن هناك اليوم نشهد يعني انشقاقات وشروخ في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأزمات، يعني هناك الملايين يخرجون ضد هذه الإدارة. في الواقع هم لا يعادون فقط ترامب، هم يعادون أساسا السياسة الأمريكية، سياسة السلطة والهيمنة الأمريكية أصبحت ممقوتة، والشعب الأمريكي هو أيضا يعلم بذلك، وبالتالي هم يحاولون أن يجملوا صورتهم، يحاولون من خلال الأكاذيب والحرب الإعلامية والتطبيل والتهويل، ومن خلال هذه الإمبراطوريات الإعلامية، وهي البقية الوحيدة التي بقيت في جعبتهم ولم تبقى أي ربما هناك أسلحة خطيرة هم يمتلكونها ويستجرون على استخدامها خلاف القانون الدولي، ولكن هذا الشيء حدود وسوف لن
شكرا حدود. لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا أهلا.
ساهم لدينا من الأخ صبي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. منظمة أيكو في طهران هي قوية اقتصاديا لمساعدة إيران أو غيرها من مع بعضها البعض، لكن الغرب الصهيونية مسيطرون عليها، وكما يقول مثل عندنا ولا بد يد حيلة. وأشكر.
نصل أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث واحد، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره، مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق.
قَالَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. صدق الله العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. La
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. نقف الوقفة الأخيرة مع الآية الأولى من هذه الآيات المباركة التي تلوناها. نقف للمرة الرابعة ونحن نشعر أننا لم نفي بجزء يسير من دلالاتها الرائعة وإيحاءاتها العميقة. فهذه الآية المباركة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية تعتبر اليوم من الآيات التي يتخذها العاملون المجاهدون في سبيل الله شعارا لهم، وهم يعيشون محنة متعددة الجوانب ومتنوعة الخطوط. هناك ملاحظة أساسية في التفسير لابد من الإشارة إليها، ونحن بصدد تفسير هذه الآية المباركة ونحن نعيش أجواء هذه